يلا في اخر اسبوع نقول خريستوس انستي، عشان ان شاء الله من يوم الاربعاء اللي جاي هنعيد بعيد الصعود، وبعد كده بقى خلاص يبقى ما فيش خريستوس انستي تاني. نشوفه بقى السنة الجاية ان شاء الله على خير. طيب انا عارف ان انتوا عندكم يومين امتحانات دلوقتي مش كده، ولا خلصتوا امتحاناتكم؟ لا لسه كليات انتوا مش كده، عشان كده انا شايف العدد متقلص. الله يقويكم. هتخلصوا امتحاناتكم امتى؟ اخر ستة، كله تقريبا في نفس الوقت مش كده؟ حلو. طيب هما الاخوة قالوا لي هنتكلم مع بعض على موضوع بالتأكيد انتوا شاطرين فيه وعارفينه كويس، هو فكرة الرهبنة، الرهبنة في المسيحية. وعشان انا عارف ان انتوا عارفينه كويس، فانا قلت هجيب باوربوينت كده نقعد نشوف فيه شوية معلومات صغيرة فيه وندردش فيه شوية مع بعض لغاية ما يحضروا الشاشة واللازم منه. الصوت ده احسن. كده سامعني احسن؟ احسن من كان دوك عامل صدى ولا نفس الصدى ده؟ احسن شوية. طيب لغاية ما يحضروا لنا الجهاز اللي هنعرض عليه الباوربوينت، هسأل بس يعني سؤال بديهي ومنطقي جدا. تفتكروا ان الرهبنة ابتدت مع المسيحية بس، ولا كان في الفكرة من حيث الفكرة موجودة قبل كده؟ اتفضلي. الفكرة موجودة قبل كده من أيام مين؟ صمويل النبي أنشأ مدرسة الأنبياء. كويس. في حد عنده فكرة تاني؟ في حاجة قبل كده؟ في حاجة عند الشعوب الوثنية قبل اليهود كمان؟ اه بالظبط كده. حتى عند المصريين القدام كان في الفكرة، فكرة ان حد يعني ينفرد ويقعد في مكان لوحده ويتعبد، وارتبط هذا النمط من الحياة بحاجتين مهمين قوي، بالصوم وبالامتناع عن العلاقات الزوجية. وده العنوان الكبير اللي يجي تحتيه كل ما هو فكر رهباني. الصوم، الصوم بقى مفهومه الشامل في حاجات كتير، مش صوم اكل بس، والامتناع عن الزيجات او العلاقات الزوجية، يعني الانسان يعيش متبتل او منفرد سواء طبعا رجل او ست. هنلاقي ان الفكرة دي موجودة من زمان، موجودة عند شعوب كتير من قبل المسيحية، من قبل اليهودية، من الشعوب الوثنية القديمة. بس كل شعب خد الفكرة دي وضاف عليها او يعني طورها بطريقة شكل وحط عليها بصمته. يعني سامحوني، حتى المسلمين، اخواتنا المسلمين اللي احنا عايشين في وسطهم دلوقتي عندهم الفكرة دي، بس هم طوروا عليها برضو حاجة، ان هم ما عندهمش حكاية الامتناع عن العلاقات الزوجية، او يعني مش ما بيتجوزوش. عندهم المتصوفة، تسمعوا المتصوفين؟ عندهم المعتزلة، تسمعوا المعتزلة؟ حد فيكم دارس فلسفة ولا سمح الله ولا حاجة؟ طيب وعندهم يعني شيع او فرق كتير برضو عندها فكرة ان الواحد يعيش لوحده وينفرد في التعبد مع الله الى اخره. وكانت مشهورة قوي في العصور، حتى اللي بنسميها العصور الوسطى، يعني مثلا ايام المماليك كان بينفردوا جماعة من الناس للتعبد وللصلاة وكده، و يبني لهم، كان ملتزم السلطان او يعني مجبور السلطان المملوكي ان هو يجد لهم مكان يعيشوا فيه. المكان ده اسمه خانقاه، خان قا خان يعني مكان، كلمة تركية ولا فارسية؟ افتكر تركية يعني مكان. أنا آسف إن أنا سبتكم شوية، بس كنا بنظبط الباوربوينت. فقلت لكم كانوا بيقعدوا في حاجة اسمها الخانقة، وكان ده زي مكان منفرد كده الناس تقعد فيه تتعبد وبتاع وتتدروش. تتدروش يعني جاي من كلمة درويش، يعني زي متصوف أو متعبد لله. و أشهر خانقة موجودة لغاية النهاردة كانت ناحية أبو زعبل، عارفين منطقة أبو زعبل؟ ومع الوقت اتحرفت كلمة خانقة بقت الخنكة، واتسمت الخنكة ليه؟ لأن كان جنب الحتة اللي بيقعدوا فيها الناس دي يتصوفوا ويتعبدوا، عملوا مكان استشفاء للأمراض النفسية والعصبية، لأنه كان معظمهم يا عيني من كتر اللي بيعملوه بيتعبوا، فبيدخلوا المستشفى دي يعني يتعالجوا. فجت من هنا كلمة دفلان ده خانكة. خانكة يعني من سكان الخانقة، يعني اللي هم وبالتالي الحي اللي هناك أو المدينة هناك مدينة الخانكة، اللي جنبها لغاية دلوقتي المستشفى بتاعة الأمراض النفسية والعصبية، وفي الجامع القديم بتاع السلطان حسن اللي بنى الخانقاه دي موجود لغايه دلوقتي. دي معلومات تاريخيه بالتاكيد انتوا كلكم تعرفوها وزرتوا الاماكن اللي هناك دي. لا لا لا، يعني بالتاكيد انتوا عارفين، بس ده من باب التواضع، انتوا مش عايزين تقولوا. ما هو اللي هيقعد بقى ويشتغل في الحاجات دي لكن الحمد لله يعني المهم يعني. وجنبها ابو زعبل طبعا، هو اشهر سجن معمول هناك برضو، عشان كان الدولة في الوقت ده، دولة المماليك، علشان تحافظ على كيانها عملت مكانين بعيد عن مجتمع الحياة. يعني الحياة الناس عايشة هنا في منطقة ما تعرف باسم القاهرة، والقاهرة القديمة اللي هي القاهرة الفاطمية، وعملوا مستعمرتين للناس اللي هم يعني من حق المجتمع ان هو يعيش من غيرهم، عشان عامل لهم مشاكل، اللي هم الفئتين دول، المجانين والمجرمين، هما دول الفئتين اللي مش لازم المجتمع يعيش فيهم. عشان كده عملوا لهم الخنكة وابو زعبل، والاتنين جنب بعض هناك. برضو حد فيكم دارس سيسيولوجي او علم اجتماع او بتاع؟ لو عرف، لو درستوا علم اجتماع تعرفوا انه من واجبات الدولة ان هي توفر للفرد العادي الامان من الفئتين دول، المجرمين والمجانين. عشان كده هما الاثنين محطوطين هناك في اخر الدنيا كده، الخنقاء اللي هي الخنكة وجنبها ابو زعبل اللي هو السجن. بالتأكيد يعني مع الحياة هتكتشفوا حاجات زي كده كتير. يلا ما علينا، خلينا في المفيد. الحقيقة زي ما قلت لكم، احنا مش اول ناس مسيحيين، كنا المسيحيين هم اول ناس يعرفوا الرهبنة، لكن الحقيقة دي كانت حاجة موجودة من قبل كده بكتير. واللطيف انه في الوقت اللي جه فيه ماري مرقص مصر، اكتشف ان في جماعة عايشة في ركن في حتة بعيد كده، في بجوار بحيرة مريوط اللي هي في اسكندرية، وبيمارسوا عبادة او العبادة بتاعتهم بطريقة منفردة، وعايشين بطريقة منفردة. واللي كتب الكلام ده، كتب لنا معلومات عنهم واحد اسمه فيلو اليهودي، لأن الجماعة دول كانوا ميكس ما بين اليهودية وبين أفكار تانية حتى قبل ما المسيحية تظهر. يعني كانوا يدوبك سامعين عن المسيحية حاجة كده، يعني طراطيش كلام لسه في الأول خالص. والجماعة دول كانوا عايشين بأسلوب ملفت للنظر، ففيلو اليهودي ده كتب عنهم، وعن فيلو نقل واحد تاني مؤرخ مشهور برضو اسمه يوسابيوس القيصري. ومن يوسابيوس انا جايب لكم الكلام ده عشان نقراه عن بعض، عن اول مجموعة نقدر نقول عليها يعني انفردت او راحت للعزلة، ودي البداية الاولى للي هنعرفه بعد كده باسم الرهبان. بيقول لنا ايه بقى فيلو؟ بيقول: وكان جمهور المؤمنين، ركزوا على الكلام المكتوب بالاحمر لو سمحت، وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء الذين اجتمعوا هناك في البداية وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة كثيرون جدا، لدرجة أن فيلو وجده أمرا جديرا بالاهتمام أن يصف جهادهم واجتماعاتهم وتسليتهم وكل طرق معيشتهم. ده مين اللي بيكتب الكلام ده؟ يوسابيوس القيصري، ده الراجل المؤرخ المشهور، وبيقول لنا انا كاتب الكلام ده نقلا عن مين؟ عن فيلو. احفظوا الاسمين، اسمين سهلين قوي، يوسابيوس وفيلو. اوكي، في مشكلة في الشاشة، يمكن الناحية التانية الكتابة اوضح. طيب، وبيقول وفي كل بيت من بيوتهم كان يوجد مكان مقدس يدعى قدسا، وهنلاقي كلمة قدسا مكتوبة باليوناني بكلمة جميلة قوي، هي انا مضطر اقرا من هنا معلش عشان مش شايف، سيميو نومو، يعني معبد نجتمع فيه او مكان نجتمع فيه، يكون فيه مكان للتعارف، مكان نجتمع فيه ونتعرف فيه على بعض. او كان اسمه موناستيريون، موناستيريون كلمه يونانيه اللي جت منها بعد كده بالانجليزي كلمه مونستري، مونستري يعني دير بالانجليزي، معروف لغايه دلوقتي، وكمان يعني وزاره، حتى الوزير بالانجليزي يعني ايه؟ مينستر، مش كده؟ مش انتوا عارفين انجليزي كويس؟ انتوا تعرفوا لغات اخرى غير الانجليزي يعني؟ هو ده اللي مخلي الانجليزي عندكم مش حاضر قوي. طب بالفرنساوي، بالالماني، بالايطالي، بالاسباني، بالبرتغالي، ايه اللغه الاكثر يعني صحصحه عندكم؟ الصعيدي. اوكي، برافو عليكم. طيب، بيقول اسمه مونستيريون، وحيث يؤدون أسرار الحياة، يؤدون أسرار الحياة الدينية في عزلة تامة، وهو على المكان يعني لا يدخلون إليه أي شيء، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء يتصل بحاجات الجسد، بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم. يعني بيقول لنا على المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه ويصلوا فيه، مكان ما ينفعش يصلوا فيه، يأكلوا فيه ولا يشربوا فيه ولا يدخلوا فيه أي حاجة من احتياجات الجسد، لكن مكان بس يقعدوا يصلوا يرنموا فيه، دخلوا فيه الكتب المقدسة اللي هيقروا فيها ويتعلموا منها. وبعدين بيكمل وبيقول وكل الفترة من الصباح إلى المساء هي وقت جهاد. وكلمة جهاد كتبها باليوناني أسكسي، أسكيسس أو أسكسي، أسكسي بالمفرد، أسكيسس باليوناني بالجمع، اللي هي تترجم بالانجليزي اكسرسايز. واكسرسايز يعني ايه؟ يعني تمرين، او تيجي بمعنى الاسكيسس باليوناني بمعنى جهاد. بنقولها للشهداء لما بنسمع الدوكسولوجيات بتاعت الشهداء، بنقول السلام للمثل لمرغرجس، نقول له شيري ناكو بس شيري ناكو مارتيروس، لا قبل كده تشويجين جنئوس، يعني الشجاع المجاهد، أسلوفوروس، أسلوفوروس الشجاع المجاهد، أسلوفوروس يعني مجاهد، الراجل اللي لابس الجهاد، يعني الراجل اللي بيعمل أسكيسس كتير، بيعمل تمارين كتير. فهم كان عندهم الجهاد قايم على نوع من أنواع التمارين اللي هي بنعرفها في الرهبانة القبطية باسم المطانيات، اللي هو السجود الكتير. فالسجود ده نوع من أنواع أولا الجهاد، بيجهد جسده، بيعمل تمرينات، في نفس الوقت هو بيعمل عبادة لله. المسيحية طورتها وخلتها تبقى السجود دي عبادة لله، لكن هي فكرة أنه يبقى فيه جهاد، في حركة في الجسم ويحرك كل جسمه علشان ما يسلمش جسده لأفكار الشريرة، هياكل وينام وكسلان مهما عمل شغل يدين خوص ولا مش عارف ايه، شغل مش بيخليه يبذل طاقة او يبذل مجهود، وهو عايز يبذل مجهود عشان ما يسلمش فكره وجسده لأفكار السلبية او الأفكار الشريرة، فلازم يعمل مجهود. ففكرة الجهاد موجودة، شوفوا قديمة قد ايه، من عند الجماعة دول اللي هم من القرن الاول الميلادي تقريبا. وبعدين بيكمل في جهاد لهم لانهم يقرؤون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة ابائهم بطريقة رمزية، سيمفوليا رمزية، معتبرين الكلمات رموزا لحقائق خفية أعطيت في صور غامضة. ولديهم أيضا كتابات من القدماء مؤسسي جماعتهم الذين تركوا آثار كثيرة رمزية، وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم. ويبدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاباتهم المقدسة، ولكن المرجح جدا أن مؤلفات القدماء التي يقولون أنها كانت عندهم هي الأناجيل وكتابات الرسل. وهنا هقف عند كلمة أناجيل وكتابات الرسل. كلمة إنجيل، تفتكروا كلمة إنجيل يعني إيه؟ البشارة السارة أو الخبر السار أو البشارة المفرحة، جميل. بس هل كلمة إنجيل دي كلمة حصرية؟ يعني الكلمة دي اتنحتت لما المسيحية ظهرت؟ قبل المسيحية ما كانش فيه هذا الاستخدام لهذا الإكسبريشن، هذا المصطلح؟ لا، أنا عايز أقول لكم إن ده مصطلح كان موجود من القديم، والمسيحية استخدمته عشان التعبير عن كتبها المقدسة. زي ايه؟ تشبيه مع الفارق كده. حد فيكم زار المتحف القبطي؟ المتحف القبطي بتاعنا في مصر القديمة، حد زاره؟ كم واحد زاره منكم؟ لا، عايزين نعمل رحلة يا مستر وجدي ونوديهم. لو رحتوا قاعة اسمها قاعة المخطوطات، يعني الكتب القديمة اللي كانت مكتوبة بالإيد، هتلاقي مثلا في أول القاعة كده مخطوط جميل كبير اسمه مصحف إنجيل يوحنا. انتوا مالكوا خضيتوا كده ليه؟ ما تخافوش، إنجيل يوحنا ما غيرش دين ولا حاجة، قاعد زي ما هو. إنجيل يوحنا مسيحي زي ما هو. لكن كلمة مصحف ده مصطلح ملوش علاقة باللي في ذهننا. كلمة مصحف هو كل كتاب له صفحات، لأن زمان كانت الكتب لما بيكتبوها كانوا بيكتبوا الأول على رول، اللي هو يعني ورقة طويلة كده ويلفوها تبقى رول، دي اسمها باللاتيني كودكس. كودكس يعني حاجة ملفوفة كده. ولكن مع الوقت اكتشفوا انه عايزين يكتبوا كلام كتير والورق مش هيكفي اللفة دي، فابتدوا يعملوا الفرخ ويطبقوه، وكل شوية ورق يخيطوهم في بعض ويعملوا ملزمة جنب ملزمة جنب ملزمة، ويتعمل كتاب بالمفهوم اللي احنا نعرفه. فده كان اسمه ايه في الاول؟ ده اسمه مصحف، اي مجموعة صفحات، فيتقال عليه مصحف. ففي عندنا مصحف انجيل يوحنا، وفي مصحف سفر ارمية، ومصحف افلاطون، ومصحف ارسطو. كل اللي انت عايز تقول تقول، يعني الكتاب اللي فيه اقوال ارسطو في ورق من ايه؟ صفحات، عامل زي. فده مصطلح ملوش علاقة باللي احنا بنفكر فيه. مع الوقت اتحصرت هذه الكلمة في حاجة معينة، بقت اسمها المصحف بالالف واللام، اللي هو القرآن عند اخواتنا المسلمين. بينما هو الاصل مش ان الكلمة دي تخص الكتاب ده، لا، الكلمة لها معنى عام. فنفس الحكاية، كلمة الانجيل كخبر صار موجودة كانت من قبل المسيحية ومن بعد المسيحية. والدليل على كده ان احنا عندنا مجموعة من الكتب بنسميها الاناجيل الابوكريفة. سمعتوا عنها قبل كده الكلمة دي؟ ابوكريفة، الاناجيل المزورة او المحرفة. ما سمعتوش عنها قبل كده الكلمة دي؟ لا، لازم تعملوا زيارة للمتحف القبطي بعد ده. في صالة بحالها لاناجيل الابوكريفة اللي لقوها في نجع حمادي سنة 1948، اللي هي مخطوطات ناجي حمادي الغنوصية، ودي مليانة إنجيل توما وإنجيل فيلبس وإنجيل عبرانيين وإنجيل طفولة يسوع وإنجيل مريم وإنجيل وإنجيل وإنجيل. ما سمعتوش عن كل ده؟ أنا عارف أن أنتوا عارفين كل حاجة بس متواضعين، وعايزين تخفوا فضائلكم. انا عارف بتمارسوا الفضائل المسيحية ومش عايزين تظهروا ان انتوا يعني عارفين كل حاجة. يعني انا فاهم، انا فاهم، بس معلش ما جراش حاجة، خلينا نكمل على كده وبعدين نبقى نناقش مسألة الفضائل دي بعدين. فكلمة انجيل من حيث مصطلح هتلاقيه على كتب الكنيسة بتقبلها وكتب الكنيسة لا تقبلها. عشان كده الكنيسة حددت في زمن معين، قالت لا عندنا أناجيل معينة مقبولة اللي هي الأربع أناجيل اللي احنا نعرفها، مرقس، متى، لوقا، يوحنا. ما خلى ذلك دول أناجيل الكنيسة رفضتهم لأنها كتب مش هي دي الكنيسة بتقبلها، وناس كتبوها وسموها باسم إنجيل. فبقى من حيث كلمة إنجيل في عشرات الكتب اسمها إنجيل، ولكن ليس كل هو إنجيل هو مقبول عندنا. وبالتالي ممكن تلاقي واحد من أصدقائك أو زمايلك في في الجامعة أو حتى بكرة بعده في الشغل يقول لك تم في المعلومة الفلانية في إنجيل مثلا اسمه إنجيل يهوذا، فأنت تتعصب كده، لا ما فيش حاجة اسمها إنجيل يهوذا، لا ما حصلش معه. يقول لك أعصابك بس أجيبولك، ويجيبولك من على النت ومن على موقع مثلا سانتاكلا ولا حاجة اللي هي المواقع المسيحية يعني، فانت تفاجأ الله ازاي في ما فيش انجيل، عمري ما سمعت في الانجيل في الكنيسة بنقرا الانجيل من حاجة اسمها انجيل يهوذا، ده ايه جابوه منين؟ فلازم تبقى عارف في كتب اسمها كذا، ودي كتب الكنيسة رفضاها او كنيسة منعت يعني ان هي تتقري جوه الكنائس. دي كتب ممكن يكون فيها معلومات تاريخية، ممكن يكون فيها معلومات اي نوع من انواع المعلومات، ما لناش دعوة، لكن في جميع الاحوال ما هياش الاناجيل الاربعة اللي احنا نعرفها اللي احنا بنصلي بيها هنا في الكنيسة. لا، عشان كده الكنيسة رفضها. ما بقول لك واحد كتب انجيل كتب كتاب وسماه كده، كل واحد حر. يا عم زي مثلا من حوالي 10 سنين او اكتر واحد عمل رواية، تسمع عن واحد اديب مشهور هنا في مصر اسمه يوسف زيدان، تسمع عنه؟ الحمد لله، لا اخيرا لقيت حاجة تسمع عنه. يوسف زيدان ده طلع من حوالي 10-15 سنة لورا كتاب اسمه تيس عزازيل او رواية عزازيل، حد فاكرها؟ حد اقراها؟ لا، في غير الكلام اللي في الكتاب المقدس، في يعني هو واخد الكلمة او الاسم من الكتاب المقدس لكن عامل رواية تاريخية على كده. والرواية دي مليانة بقى معلومات، فيها حاجات تاريخية وفيها حاجات صح وحاجات غلط، وفي الاخر يقولك ايه، رواية دي مجرد رواية أدبية. بس طبعا اللي يقرأ وماش عارف الصح من الغلط يدخل أبو قرش على أبو قرشين، وكله إيه عند العرب كده يعني. ماشي، طب هي فين المخطوطات دي؟ ماشي، وفي المخطوط الكامل انت ما تجيب لي الصورة وتقول لي لا ده هي رواية، هو كاتب ان هي دي رواية تاريخية. ما هي الخطورة في كده، ان واحد لما يكتب رواية تاريخية وحاطط فيها معلومات من ده على ده وفي الاخر يقول رواية. يعني مثلا ايه رأيكم في اسم زعيم مصري مشهور زي مصطفى كامل مثلا؟ تسمع عن مصطفى كامل؟ ايه رأيكم فيه كزعيم؟ راجل حلو ومحترم والناس كلها بتحبه. ينفع انا اكتب رواية واكتب فيها ان في واحد اسمه مصطفى كامل وكان بيروح بره في الدول الاجنبية ويسهر سهرات مش عارف شكلها ايه، ويسكر ويمشي مع ناس وحشة وناس حلوة ويعمل، في الاخر دي رواية، انا بكتب رواية، ما فيش حاجة اسمها كده. مادام انت كتبت اسم علم في التاريخ يعني اسم محدد، عارف لو كتبت رواية وكتبت البطل بتاعها اسمه مصطفى بس ماشي، ما في مليون واحد اسمه مصطفى، ايه المشكلة؟ لكن لمجرد انك حطيته اسمه كامل بقى مصطفى كامل، اسم علم، اسم شخص معروف بعينه ان فلان ده اللي هو عمل العمل فلاني والمعروف بتاعه، وبعدين حطيت عليه اي اخبار وحشة بعد كده وقال اخبار ده رواية، لا مش رواية، ده كده ايه، تزوير وتلفيق معلومات تاريخية صح على غلط الى اخر. يلا ما عليه. فعايز اقول لكم بس ان كلمة انجيل دي كلمة ممكن نلاقيها في بعض الكتابات الاخرى، ولكن مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه الاربع اناجيل دول، لكن في اناجيل اخرى. وبعدين بيقول ايه بقى، وكتابات الرسل وربما تفسير بعض النبوات القديمة كما تتضمنه الرسالة إلى العبرانيين والكثير من رسائل بولس، وهكذا لا يقضون وقتهم في التأملات فحسب، بل أيضا يؤلفون الأناشيد. وكلمة أناشيد كاتبها هنا أزمطة، وأزمطة كلمة باليوناني يعني نشيد، ودي سفر النشيد نفسه، سفر النشيد اسمه باليوناني أزمطة أزماطون، يعني نشيد الأناشيد. فبيقول بيألفوا الأناشيد والترانيم إيمنوس لله بكل أنواع الأوزان والألحان، ولو أنهم يقسمونها بطبيعة الحال إلى مقاييس مختلفة، يعني ألحان مختلفة. وإذا وضعوا الاعتدال كنوع من الأساس في النفس، فإنهم يبنون الفضائل الأخرى فوقه، فلا يتناول أحدهم طعاما أو شرابا قبل غروب الشمس. وده اللي قلت لكم في الأول، إن القاسم المشترك عند كل الفئات اللي بتبغى فكرة الزهد أو البعد عن العالم، عندهم حاجتين بيشتركوا فيها. فاكرين قلت الحاجتين هما إيه؟ الإيه وإيه؟ الصوم والابتعاد عن الزواج، يعني إن هما بيعيشوا من غير جواز أو بعيد عن العلاقات الزوجية يعني. والأساس الأول هو الصوم. فهم هنا بيشير بقى بوضوح ان هم كان عندهم فكرة الصوم، ولا يأكلون قبل غروب الشمس، لانهم يعتبرون محبة الحكمة، وهنا محبة الحكمة فيلسوفيا اللي الكلمة اليونانية لكلمة فلسفة، الفلسفة كلمة عربية تعريب للكلمة اليونانية فيلسوفيا يعني محبة الحكمة، عمل يليق بالنور أكسيون فوتوس. أما الاهتمام بحاجيات الجسد فلا يتفق إلا مع الظلام، لذلك يخصصون النهار للأول اللي هو للصوم، أما الثاني اللي هو الأكل أو اهتمامات الجسد فيخصصون له جزءا قليلا من الليل. على أنه يوجد بعض تتقد فيهم رغبة نحو المعرفة، وينسون أن يأخذوا طعاما مدة 3 أيام، فهنالك آخرون يتلذذون بالحكمة ويلتهمونها التهاما، تلك الحكمة المفعمة بالتعاليم بلا حد، حتى أنهم يحجمون عن الطعام ضعف هذه المدة، وقد تعودوا أن لا يتناولوا إلا الكفاف من الطعام بعد 6 أيام. تخيلوا الصوم عندهم قد ايه حاجة مقدسة وحاجة يعني علامة مميزة عند الجماعة المتنسكين من زمان، لدرجة انهم كان ممكن يقعدوا قد ايه ما ياكلوش، في ناس كان ممكن يقعدوا 3 أيام ما ياكلوش، وناس تانية يقعدوا قد ايه 6 أيام. متخيلين حد يقدر يقعد 6 أيام ما ياكلش؟ طب 6 ساعات حتى؟ 6 ساعات؟ 6 أيام من غير ما تاكلي ولسه موجودة؟ طباكي ازاي كده؟ وليه بتعملي بنفسك كده يا بابا؟ 3 أيام ما تاكليش ليه طيب؟ الشغل؟ زهق؟ ده نسك، او ده نوع من انواع النسك، ولما نشوف النوع ده من انواع النسك نسكت احنا. طيب، على انه يوجد بعض، خلاص قلناها دي. ومن الضروري ان نضيف العادات التي لا تزال نراعيها الى اليوم، سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الإلهية. شوفوا كم مرة كرر فكرة الصوم، قد ايه هي كانت الفكرة دي ملحة في أذهانهم، موضحا نوع الحياة التي لازلنا وحدنا نحافظ عليها اليوم، ومدونا بصفة خاصة سهرات الليل التي يمارسونها بمناسبة العيد العظيم والجهادات، نرجع تاني لكلمة أسكيسيس، التي كانت تمارس خلال تلك السهرات، والترانيم التي اعتدنا تلاوتها ومبينا كيف أنه عندما كان الواحد يرنم في الوقت المحدد كان الآخرون يصغون في صمت ولا يشاركون في الترانيم إلا في آخرها، وكيف أنهم في الأيام المشار إليها كانوا ينامون على الأرض على فراش من قش، وحسب تعبيره لا يزخون الخمر على الإطلاق ولا اللحم، بل ماء شرابهم الوحيد وأطيابهم مع الخبز والملح والأعشاب. يعني حتى لما يفطروا من الصوم مش بيأكلوا بقى كل أنواع الأكل، يمتنعوا عن الخمر، يمتنعوا عن الأكل اللحم والآخره، شوية أعشاب وشوية عيش بملح. تعملي كده برضه لما تصومي 3 أيام؟ تاكلي عيش بملح؟ تاكلي عادي؟ تاكليش خالص؟ طب انت موجودة ازاي؟ حد يشوف لنا الموضوع ده، موجودة قاعدة لغاية دلوقتي ازاي اللي ما بتاكلش خالص دي؟ وعلاوة على هذا يصف فيلو رتب الشرف الكائنة بين الذين يمارسون خدمات الكنيسة، ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الإسقفية التي تتقدم على كل ما عداها. الخلاصة بقى كما قال عنهم فيلو ونقل يوسابيوس أنهم أول كل شيء قد تركوا ممتلكاتهم، والمرجح أنهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين بمسيرة الأنبياء. الخلاصة اللي عايز أقولها بعد ما قرينا كل الكلام ده إن فكرة الزهد أو الرهبانة أو النسك ما كانتش وليدة في المسيحية فقط، لكن هي كانت موجودة من قبل كده عند شعوب تانية سواء في الوثنية أو في اليهودية، وحتى في الفترة اللي ما قبل المسيحية ساعة ما جينا ماري مرقص سجلوا لنا المؤرخين انه كان في نوع من انواع النسك بهذه الطريقه، ولكن كل مجموعه جت عملت البصمه بتاعتها على هذه المفاهيم النسكيه وجعلت منها يعني بمذاقها خاص. عشان كده لما جه الانبا انطونيوس وعمل مفهوم النسك او الرهبنه او الزهد والصوم والانقطاع عن الزواج الى اخره بالمفهوم المسيحي اتعرفت باسم الرهبنه، الرهبنة المسيحية اللي كانت لها ملامح مختلفة عن الزهاد والنساك اللي قبلهم، وإن كانت مشتركة معاهم في أكتر من يعني قاسم مشترك منها الصوم ومنها الامتناع عن الزواج. أنا أشكركم، طولت عليكم وخدت من وقتكم كتير، لكن يعني أرجو أن أكون قد أضفت إليكم ولو معلومة واحدة، رغم أن أنا عارف أن أنتم عارفين أحسن من كده بكتير، بس معلش يعني اهو. والدليل الناس صايمة من 3 أيام اهو، عايزين نشوف حكاية الصوم 3 أيام دي. الله يقويكم. حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ اي سؤال اي استفسار؟ طيب ده معناه بيبقى عندنا حاجة من 3، يا انتوا فاهمين كل حاجة يا انتوا مش فاهمين ولا حاجة، يا انتوا بتقولوا اللي بقدامكم يلا مع السلامة خلاص زهقنا. تفضلي. ما انا بقوله الفكرة نفسها كفكرة موجودة قبل كده، كان انبا انطونيوس خدها كإنسان مسيحي ولون فكرة النسك دي بمفهوم مسيحي، فهو اللي عمل يعني المفهوم المسيحي للنسك والزهد اللي كان موجود من قبل كده. يعني الحاجة موجودة من قبل كده بس هو أضاف ليها وعمل لها ملامح مسيحية. يعني في رهبان تاني في بلاد تانية وقديمة من يعني ما القدام دول مش عارفين تاريخهم بالظبط قد ايه يعني، فممكن يكون في نفس الوقت قبليه بشويه بعديه بشويه. يعني نشكر الله احنا لينا ان احنا نفتخر بكنيستنا وكل حاجه، بس يعني ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل مكان بالتاكيد كان في ناس حلوه. طيب حد عنده اي سؤال؟ اشكركم و Thank you.